بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. لا يزال حديثنا موصولا حول تعليقات على مقدمه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في التفسير. ووصلنا إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يبين حرمة التفسير بالرأي المحض الذي لا يعتمد على الشرع ولا على اللغة، وأن هذا الإنسان الذي يفسر القرآن برأيه إنما هو كاذب ولو أصاب الحق، لأنه لم يتعمد الوصول إلى الحق ولم يقصد الوصول إلى الحق ولم يسلك إليه طرقه الشرعية. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر ابن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأب، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما هو الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر ابن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ وفاكهة وأبى، فقال: ما الأب؟ فقال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدري. فاستدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من هذا على أن الإنسان لا يتكلف ما لا فائدة فيه ولا يقول في القرآن بغير علم، ولكن لنعلم هنا أن مقصود عمر رضي الله عنه ليس البحث عن المعنى، وإنما كان مقصود عمر البحث عن الكنه، وأما المعنى فإننا نلتمس المعاني في القرآن فنقول ما معنى مثلا الأب، ما معنى كذا، هذا نلتمسه في القرآن، لكن مقصود عمر في هذا والذي جعله عمر تكلفا هو أنه سأل عن الأب ما هو، يعني ما كنهه، وهذا لا فائدة فيه، وهذا لا فائدة فيه، إذ هو معروف أنه من الحشيش وكذا، فما عليه ألا يعلم كنهه، هذا إيه؟ هذا لا فائدة من ورائه. قال شيخ الإسلام: وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما، يعني أبو بكر حين قال: أي سمع تقلني، وعمر حين قال: إن هذا هو التكلف، إنما أراد استكشاف ماهية الأب، انتبهت؟ استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وإيه وأب. يبقى كان المقصود واستكشاف ماهية إيه؟ ماهية الأب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50000 سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهم الله في كتابه، والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك، إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لنقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه.
نعم، يعني هذه الآثار كلها تدل على تحري السلف في التفسير والخوف من أن يقول الله سبحانه وتعالى بلا علم، ولهذا قالوا إن اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله كما قال مسروق رحمه الله تعالى. وإلا فكل هؤلاء قد تكلموا في التفسير لكن حمل كلامهم على الكلام بعلم، وحمل هذه الآثار على ترك الكلام بغير علم، وهذا الواجب تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن التفسير إخبار عن الله بمراده، فليتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى ولا يقولن على الله بغير علم، لأن القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر. ولهذا قال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق غير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء بأن هذه الآية يعني رتبت الذنوب من الأصغر إلى الأعلى، فيكون أعلى شيء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن الشرك إنما فرع على القول سبحانه وتعالى بغير علم. فهذه الآثار وغيرها كثير يدل على تحري سلف الأمة في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينبغي لأحد أن يقول مثلا والله يبدل من هذه الآية كذا، أظن أزعم أحسب أن معنى الآية كذا وكذا، كل هذا لا يكون في كلام الله سبحانه وتعالى، إنما اليقين وإنما العلم بما ورد في الشرع من التفسير أو بما ورد في اللغة من التفسير. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهذه الآثار الصحيحة وما شكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. فلا حرج إيه عليه. نعم.
قال رحمه الله ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة برجام من النار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عمرو.
يعني إذا هذا محمول على القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، أما إذا كان يعلم ثم سئل عن تفسير الآية وهو يعلمها فإنه يتعين عليه الإخبار. إذا عندنا مسألة الأولى حرمة الكلام في التفسير بلا علم، المسألة الثانية وجوب الكلام إذا سئل الإنسان عن الآية إذا كان يعلم تفسيرها. وبهذا نجمع بين قول الله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وبين قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. فإذا عندنا وجوب أمرين، الأول وجوب الإمساك عن الكلام بلا علم، والثاني وجوب الإخبار عن كلام الله سبحانه وتعالى بعلم، لأننا لو سكتنا عن تفسير القرآن والإخبار بمراد الله سبحانه وتعالى من كتابه على مقتضى الشرع واللغة فإن الناس ستجهل القرآن وستجهل معانيه، وبالتالي لن يقع تدبر القرآن الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم. وبهذا يختم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالته بهذا الأثر عن ابن جرير قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، هذا محتاج إلى أثر ولا كذا، لأن العرب تعرفه من كلامها، هذا معروف عند مقتضى اللغة. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهذا المعلوم المعروف من الدين بالضرورة، ما فيش واحد يقول لك يعني أقم الصلاة. وتفسير يعلمه العلماء يعتمد على الرسوخ، وتفسير يعلمه العلماء، هذا التفسير الذي يعلمه العلماء معروف الذين يستنبطونه كما قال سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فكان ابن عباس من الذين أوتوا العلم ويقول على الخبير فقط، فالتفسير يعلمه العلماء بمقتضى بقى الدلالات وبمقتضى الأحاديث وبمقتضى معرفة الخاص ويعني العام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من الأحكام. وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، وهذا الذي يختص الله عز وجل بعلمه إنما هو حقائق ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه من اليوم الآخر جنة والنار والعذاب وغير ذلك. ولهذا في قول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قال العلماء إن قصد بالتأويل في هذه الآية التفسير فإننا نصل فنقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن أهل العلم يعرفون تفسيره. وإذا قصد بالتأويل حقائق ما يؤول إليه الشيء في الآخرة، إذا قصد به ذلك فإن المعنى يكون: وما يعلم تأويله إلا الله، ونقف هنا لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم حقائق ما تؤول إليه الأشياء، وعليه ورد الوقفان عند السلف: وما يعلم تأويله إلا الله، ونقف عنده. يبقى المعنى: وما يعلم حقائق ما تؤول إليه هذه الألفاظ، وحقائق هذه الألفاظ من ذكر الجنة والنار واليوم الآخر وما يكون فيه على الحقيقة. نحن نعلم أن في الجنة كذا وأن في النار كذا وكذا، لكن حقائق هذه الأشياء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء بأن الأمر إذا كان خبرا فتأويله وقوع هذا الخبر، متى يقع ما أخبر الله عز وجل به عن اليوم الآخر، هذا إذا كنا في اليوم الآخر. وأما إذا كان أمرا فحقيقته امتثاله وتأويله امتثال هذا الأمر، وإذا كان نهيا فتأويله اجتناب هذا النهي. يبقى إذن عندنا الأمور إما أخبار وإما أوامر ونواهي. الأخبار تأويلها وقوعها، والأوامر والنواهي تأويلها تطبيقها. ولهذا فجاء في الصحيحين لما نزل قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فقالت عائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يكتب أن يقول في الصلاة إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك وكذا. قالت يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن يعني إيه؟ يعني ينفذ ما أمر الله به في كتابه، حين قال سبحانه فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، إنه كان توابا. إذا نعلم هذا جيدا، هو أن التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرف العرب من كلامها، فتكلم المفسر بمقتضى اللغة وبما لا يصادم الشرع طبعا، لأن احنا عندنا حقائق لغوية قد تتصادم مع النصوص في مواضع معينة. زي مثلا يجينا إلى شعيرة يقولون والله اليد تطلق في اللغة بمعنى الايه النعمة، فيجي يفسروا مثلا اليدين اللتين هما صفة لله سبحانه وتعالى بالنعمة، نقول هذا غلط. وإن كان في اللغة في مطلق اللغة هذا صحيح، لكن عند الإنزال هنا غلط، لأن ذكر اليدين بالتثنية والإفراد والجمع مضافين إلى الله سبحانه وتعالى لا يكونان قط إلا على أنهما صفة لله سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى اللغة أيضا. مثلا أو يجوا مثلا يحرفون في الكلم عن مواضعه بمقتضى مثلا لغة عندهم، لا، لابد أن نطابق بين الحقائق اللغوية والحقائق الإيه والحقائق الشرعية. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو ذكر المعلوم من الدين بالضرورة: آتوا الزكاة، أقيموا الصلاة، لا تقربوا الزنا. وتفسير يعلمه العلماء، وهذا الذي يعتمد على الاستنباط، وهذا الذي يعلمه الراسخون. وتفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يعنى به حقائق ما تؤول إليه الأشياء. وبهذا يكون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد ختم هذه الرسالة المباركة القيمة النافعة في هذا الباب، ليبين في حاصلها ومجملها أنه لا ينبغي أن نتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا العالم به. وينبغي أيضا أن نعلم أن السلف حينما اختلفوا في التفسير فأكثر اختلافهم في هذا إنما يرجع إلى اختلاف التنوع الذي هو التعبير عن اللفظة الواحدة يعني مفردات معانيها. وأما التفسير الذي هو وأما الاختلاف الذي هو اختلاف تضاد، فهذا يسير جدا جدا بين أهل السنة والجماعة. ثم حذر رحمه الله تعالى من طرق التفسير بالهوى والرأي، وأشد ذلك ما كان من القرامطة والرافضة وغير هؤلاء من المتدعة الضلال، وأنه لا ينبغي لأحد أن يتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا عن علم بالكتاب، بالسنة، بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين. ولهذا بينا طرق التفسير، وأن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم إذا لم تجد فبالسنة، ثم بأقوال الصحابة، لأنهم الأعلم بالقرآن والأعلم بالأحوال والأفقه يعني هذا التنزيل، ولأنهم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ثم بعد ذلك عن التابعين الذين أخذوا من الصحابة كمجاهد وسعيد بن جبير وابن المسيب وغير هؤلاء. فإن لم تجد عند هؤلاء فاجتهد معتمدا على القواعد الشرعية والقواعد اللغوية. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجزي شيخ الإسلام عن هذه الرسالة المباركة وغير من كتبه خير الجزاء، ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكان الفراغ من التعليقات على هذه الرسالة في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 28 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.